أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى سورة الثالثة، وهي ما إذا كان الأمر متعلقا بعدة شروط وشك في شيء أنه من أفراد الطبيعة المطلوب تركها أو أنه ليس من أفرادها، وفرزنا أن الأمر أمر واحد شخصي متعلق بالمجموع، فهذا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا محالة. فإن الشيء المشكوك فيه إذا كان من أفراد هذه الطبيعة فيجب تركه جزءا للواجب، وإذا لم يكن من أفرادها فلا يجب تركه. فشك في جزئية هذا الشيء للمأمور به من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية، فهو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية لا من جهة الشبهة الحكمية. ولا فرق في جريان البراءة وعدم جريانه في مسألة الأقل والأكثر بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية على ما نبين تفصيله في محله إن شاء الله تعالى. فإذا بنينا على جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ففي المقام أيضا يجلب الفجر البراءة، وهذا هو الصحيح، وذلك لا من جهة انحلال العلم الإجمالي حقيقة ووجدانا، فإن هذا غير معقول في المقام كما بينا، فإن العلم الإجمالي إنما تعلق بوجوب الجامع المردد بين المطلق والمقيد، والعلم بالجامع لا يمكن أن يكون موجبا للانحلال فإنه مقدم للعلم الإجمالي، فليس هذا من الانحلال الحقيقي في شيء، فإنما الانحلال الحقيقي يتصور فيما إذا كان العلم الإجمالي منحلا إلى علم تفسيري وشك بدوي، وإن كان الصورة صورة العلم الإجمالي، ولكن بحسب التحليل ينحل إلى علم تفصيلي وعلم وشك بدوي. وذلك كما إذا علم المكلف أنه إما أن وضوءه باطل لم يمسح على رأسه مثلا، أو توزع بماء مضاف مثلا إذا احتمل هذا، ما يوجب بطلان الوضوء إذا علم إجمالا ببطلان وضوئه لسبب من الأسباب، أو بطلان صلاته التي صلاها بهذا الوضوء بعينه، بأن نقص ركوعا مثلا أو زاد ركوعا، يعلم بذلك إجمالا أن وضوءه أو صلاته التي صلاها بعد الوضوء أحدهما محكوم بالبطلان جزما، فهذا صورة علم إجمالي ومردد طرفه بين الأمرين بطلان الوضوء وبطلان الصلاة، لا يدري أن الباطل كان هو الوضوء أو أن الباطل كان هي الصلاة، فهو مردد بين الأمرين ابتداعا، إلا أنه ينحل في الواقع إلى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة فإنها باطلة جزما، إما من جهة نقصان الركوع أو من جهة فقدانها الطهارة، لأن الوضوء إذا كان باطلا كانت الصلاة باطلة لا محالة، فلا يحتمل صحة هذه الصلاة بل هي مقطوعة البطلان، آيته أن سبب البطلان مردد بین نقصان رکوع او فقدان طهاره اذن مثل هذا العلم الاجمالي لا اثر له لانه منحل الى علم یک تفصیلی ببطلان الصلاه و شک بدوی فی بطلان الوضوء فلا مانع من جریان قاعده الفراغ فی الوضوء فيحكم بصحه الوضوء لانه ليس طرفا للعلم الاجمالي و يجب عليه ان يعيد صلاته فيحكم بذلك بصحه الوضوء بقاعده الفراغ فالعلم الاجمالي لا يكون منجزا لانه منحل حقيقه ووجدانا الى علم تفصيلي و الى شك بدوي المقام لا يكون من هذا القبيل جزما اذ ليس لنا علم الا بوجوب الجامع بين المطلق والمقيد والعلم بالجامع مقوم للعلم الاجمالي كيف يكون موجبا للهلال طرف العلم الاجمالي هو الاطلاق والتقييد ليس احدهما متيقنا بل كل منهما مشكوك فيه فلا يكون هذا من الانهلال هذا كلام صحيح يعني الانهلال الوجداني لا يمكن في المقام ولكن الانهلال الحكمي متحقق يعني النتيجة الانهلال وذلك لأن العلم الإجمالي لا يوجب تنجز الواقع بنفسه بما هو علم إجمالي بل التنجيز مستند إلى تعارض الأصول أو الأصلين في أطراف العلم الإجمالي وبعد التعارض يكون احتمال العقاب متحققا في كل من الطرفين فالتنجيز مستند إلى احتمال العقاب وعدم المأمن من قبل المولى لأن الأصل المفروض أنه لا يجري فكل من الطرفين محتمل العقاب وما احتمال العقاب يجب الاجتناب لا محالة وفي المقام حيث إن الأصلين غير متعارضين فإن أصالة البراءة عن التقييد عقلا وشرعا يعني قبل العقاب بلا بيان أو حديث الرب أصالة البراءة من التقييد لا يعارضها أصالة البراءة من الإطلاق فإن الإطلاق توسعة على المكلف لا أنه زيق فلا معنى لجريان البراءة عن الإطلاق فأصالة البراءة عن الإطلاق جارية أصالة البراءة عن التقييد جارية إذن لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لعدم تعارض الأصل في أطرافه قلنا نظير ذلك كثير من جملة موارد ما ذكرنا ما إذا علم إجمالا بوجوب الإتيان بالصلاة أداء أو قضاء يعني مردد بين الأداء والقضاء يعلم إجمالا أنه مكلف بالإتيان بالصلاة ولكن لا يدري أن هذه الصلاة التي يجب الإتيان بها هل هي الصلاة الأدائية والوقت باطن أو أنها الصلاة القضائية والوقت منقذين كما إذا علم إجمالا بنقصان ركوع إما في صلاة الفجر التي صلاها قبل طلوع الشمس أو في صلاة الظهر التي صلاها بعد الظهر والوقت باطن فعلا فإحدى الصلاتين باطلة جزما ويجب عليه الإتيان بها إلا أنها مرددة بين الأداء والقضاء في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا وذلك لأصالة البراءة عن القضاء وأصالة البراءة لا تجري بالنسبة إلى الصلاة الأدائية فإن قاعدة الاشتغال محكمة شك في الوقت ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت أنه لم يأتي بصلاة صحيحة أو مقتضى أن التكليف كان معلوما والشك شك في مرحلة الانتصار تجري قاعدة الاشتغال فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة فإن الشك ليس شكا في التكليف وإنما هو شك في الامتثال بعد العلم بالتكليف وأما القضاء فهو بأمر جديد والشك شك في التكليف وهكذا في بقية الموارد ففي كل مورد كان الأصل جاريا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا إذن في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ينهل العلم الإجمالي حكما فتجري البراءة العقلية كالبراءة النقلية ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجها آخر لعدم جريان البراءة عقلا في مسألة الأقل والأكثر وحاصله أننا نعلم بأن المأمور به إنما أمرنا به لغرض مترتب على المأمور به مصلحة دعت المولى إلى الأمر بهذا الشيء ففيه غرض للمولى وحيث إنه مردد بين الأقل والأكثر فلا ندري أن الغرز يحصل بالأقل في الخارج نحتمل أن إذا أتينا بالأقل لم نأتي بشيء أصلا لأن المتروك إذا كان دخيلا في المأمور به فلم يحصل غرز المولى أصلا لأن الغرز غرز واحد مترتب على المجموع المركب وليس هنا غرز استقلالي وبهذا يفترق مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين عن الأقل والأكثر الاستقلاليين فإن في مسألة الأقل والأكثر الاستقلاليين نعلم بحصول مقدار من الغرز القائم بالأقل ونشك بالنسبة إلى الزائد وأما في المقام فالغرز واحد شخصي نشك في ترتبه على الأقل خارجا وحيث إن العلم بالغرز موجود فقد تنجز الغرز بالعلم ولا يفرق العقل بين مخالفة أمر المولى وتثبيت غرز المولى في القبر كلاهما قبيحون وحيث في المقام الغرز المعلوم يجب تحصيله عقلا فلا تجري البراءة عن الأكثر بل لابد من الاشتغال بحكم العقل وإن تمسك قدس الله نفسه بالبراءة الشرعية ونذكر الجواب عن هذا إن شاء الله.